الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان الثمر الداني من القصص القرآني وهذا هو الجزء الخامس في رحابها عنوانه قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام وهذا هو اللقاء الأول في رحابها فأقول وبالله التوفيق صالح نبي كريم من أنبياء الله رب العالمين أرسله الله تعالى إلى قبيلة تسمى قبيلة ثمود قيل سميت بهذا الاسم نسبة إلى جدهم ثمود وقيل سميت بهذا الاسم نسبة لقلة مائها لأن الثمد في لغة العرب يعني قلة الماء هي قبيلة من قبائل العرب هذه القبيلة كان موطنها الحجر والحجر ما بين الحجاز وبلاد الشام تحديدا عند وادي القرى أي ما بين الحجاز وشرق الأردن هذه القبيلة كانت خليفة من بعد قبيلة عاد ولذلك تسمى عاد الثانية. عاد الأولى أرسل إليها هود عليه السلام ورأينا قصتها فيما مضى، وعاد الثانية أرسل إليها صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه القبيلة عبدت الحجر والصنم من دون الله رب العالمين، فأرسل الله عز وجل لها صالح صالحا عليه الصلاة وأزكى التسليم يدعوهم للتوحيد وترك عبادة الأصنام والبعد عن الشرك بالله رب العالمين، فاستجاب له القليل منهم وكفر الكثير وتمرد الكثير وقتلوا الناقة التي كانت آية فأهلكهم الله رب العالمين. هذا مجمل القصة. وكانت لهم قوة عجيبة، قال تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. انظر إلى القوة، ينحتون الجبال. هذه القبيلة أرسل إليها هذا النبي الكريم صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ودعاهم إلى التوحيد الخالص. قال عز من قائل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ملخص دعوة الأنبياء. وإلى ثمود أخاهم صالحا، فهو أخوهم من النسب، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، يعرفون حسن خلقه، وهكذا الأنبياء والرسل صفوة الخلق، صفوة الخلق في النسب، صفوة الخلق في الخلق، يتصفون بالصدق والأمانة والفطانة، أي حسن التصرف في الأمور. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، انظر إلى الرفق في دعوة الأنبياء والرسل، ينادي عليهم نداء الرفيق الشفيق الرحيم بهم الخائف عليهم الذي يرجو لهم الخير: يا قوم، فأنتم قومي وأنا أحرص الناس عليكم. ما قال يا أيها الكافرون، يا أيها المشركون، لأن المناط مناط دعوة وتعليم ليس مناط أحكام، والخلل يأتي عندما لا يفرق الإنسان بين مناط الدعوة ومناط التعليم وبين مناط إصدار الأحكام، خلل جسيم ناشئ عن الجهل وعدم الفهم. فها هو صالح عليه السلام يعلمنا كيف نرفق، كيف ندعو برفق، كيف نعلم، يناديهم بهذا النداء المحبب إلى القلوب: يا قوم. إنه منهج القرآن ومنهج السنة في مقام التعليم، في مقام النصح، ينبغي على المعلم وعلى الناصح أن يستخدم أعذب الكلمات وأرق العبارات، ويدعو من يعلم ومن ينصح بأحب الألقاب وبأحب الأسماء. هذا منهج القرآن. كثيرا ما نقرأ على مائدة القرآن هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. انظر إلى النداء، ينادي بأحب الصفات، لأن النداء بأحب الصفات يفتح القلوب لتلقي الموعظة ولتلقي النصيحة، وهو منهج نبوي. يقول ابن عباس: كنت رديف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. يا غلام لقب جميل، غلام من سن الثالثة إلى العاشرة، يحبها الطفل. لما تقول له يا غلام يفرح، لأن فيها ارتفاع بقدره وبيان لمنزلته. وعمر بن سلمة تطيش يده في الصحفة على مائدة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيقول له النبي: يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك، يا غلام. هكذا، فلابد من دعوة من نعلم ومن نربي بأحب الألقاب، بأحب الأسماء، لأنها تفتح القلب لتلقي النصح، لتلقي الأمر فيكون التنفيذ، لتلقي النهي فيكون الاجتناب. لذا هذا منهج الأنبياء والرسل. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن دعا أباه الكافر عابد الصنم، فقال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هكذا رفق وأدب. يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، الله أكبر، منهاج قويم. فها هو صالح النبي الكريم يعلمنا هذا المنهج، قومه يعبدون الحجر والوثن والصنم من دون الله. بدأهم بالرفق، بدأهم بهذا النداء الحبيب: يا قوم فأنتم قومي وأنا منكم حريص عليكم، أحب لكم الخير وأرجو. يا قوم اعبدوا الله، هذه هي البداية، التوحيد. التوحيد بداية لكل منهج قويم ولكل دعوة سديدة. فإن أخطأ الدعاة التوحيد فدعوتهم بدعية، دعوتهم مخالفة لمنهج الله ولمنهج رسل الله ولمنهج أنبياء الله. فلابد من تصحيح المعتقد أولا، لأنه الأصل. إذا صح الأصل صحت جميع الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت جميع الفروع. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا هي القلب، مناط التوحيد والاعتقاد الصحيح، أعمال القلوب التي تظهر على الجارحة في استقامة على منهج الله وعمل بأوامر الله واجتناب لنواهي الله رب العالمين. نحن في زمن تهدم فيه العقائد وتضيع فيه القيم، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس لطلب المدد من الموتى، من أصحاب القبور، سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو كانوا صالحين. لا يجوز، شرك بالله رب العالمين. ذهبوا يدعون الأموات وما لجأوا إلى الحي الذي لا يموت، الذي يدبر الأمر، والقائل في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جميع التساؤلات التي وجهت لرسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم من الصحب الغر الميامين ومن غيرهم، دائما وأبدا تأتي الإجابة من الله لنبيه بقوله: قل. إلا هذه المسألة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، الآية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. كل مسألة تأتي الإجابة عليها بقوله: قل. قل لهم يا محمد، بلغهم يا محمد. إلا باب الدعاء: وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل إني قريب، لأنه لا واسطة في هذا الباب، لا واسطة في باب اللجئ إلى الله وسؤال الله لأي مخلوق كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، توجه مباشرة إلى من يملك الأمر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيأتي المبتدع الضال الداعي على أبواب جهنم ويزين للناس الشرك بأن الذين يتوسلون بالأنبياء بعد موتهم أو بالصالحين ما اعتقدوا فيهم التأثير ولا الربوبية، ولكنه السبب، لم يعتقدوا أن هذا الضريح لهذا الولي له قدرة على التصرف. فلماذا تصفونهم بالشرك يا قوم؟ ما وصفناهم، بل وصفهم الله. العرب الذين سجدوا للحجر وللوثن من دون الله، هل كانوا يعتقدون في الحجر أنه رب؟ الجواب لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من الخالق؟ الله، هذا هو الرب، خلق الكون وخلق الإنسان. والمشركون في مكة يعلمون هذا وما أنكروه، بل اعترفوا به، بل وقالوا كما يحكي القرآن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. دول أسباب، دول وسائط فقط، وسط بيننا وبين الله، هؤلاء شفعاؤنا. وصفهم الله بالشرك لماذا؟ لأنهم صرفوا نوع العبادة التي يستحقها الله لغيره. فالاستغاثة عبادة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن صرفت لغير الله شرك أكبر، والعياذ بالله رب العالمين. أين العقول عندما يستغاث بميت بعظام ناخرة؟ هو لا يملك لنفسه لا النفع ولا الضر، هو في قبره الآن، حتى وإن كان نبيا. أو ما رأيتم فقه عمر الفاروق عندما أجدبت الأرض في زمنه وخرج للاستسقاء طلبا لغيث السماء، فقال عمر كما جاء في الصحيح: اللهم إن كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس، فنزل الغيث من السماء مدرارا، فلقب العباس بساق الحرمين. عمر استغاث بالعباس، فلماذا عدل ولم يستغيث بقبر النبي؟ لأن عمر يعلم أن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الخالق لا تكون إلا بالخالق، والاستغاثة بالمخلوق لها شروط ثلاثة: أن يكون المخلوق حياً لا ميتاً، هذا شرط، أن يكون المخلوق حاضراً وليس غائباً، هذا شرط، أن يكون المخلوق على الفعل قادرا. وهل يعجز العباس عن الدعاء؟ الجواب لا. فأنا عندما أطلب منك كوبا من الماء، هذه استعانة، استعنت بك يا فلان أحضر لي كوبا من الماء. ولعلنا نطبق الآن بصورة عملية، لأنني حقا في حاجة إلى كوب من الماء، فأقول يا مصطفى أحضر لي كوبا من الماء، هذه استعانة. قام مصطفى الآن يتحرك ليأتي لنا بكوب ماء. مصطفى الآن حي وحاضر معي وعنده القدرة على حمل كوب الماء وإحضاره، فهنا الاستعانة جائزة بالمخلوق، كأن تستعين بمخلوق في توظيف ولدك مثلا الذي تخرج من الجامعة بدرجات عالية وهو كفء يعمل في مجال الهندسة مثلا، ومعك في المسجد فلان له شركة هندسية هو صاحبها يديرها، يا فلان نعم ولدي تخرج من الجامعة من كلية الهندسة بتقدير كذا وكذا، أريد أن تجد له وظيفة في شركتك، يقول لك مرحبا فليأتنا غدا مقابلة ننظر إلى كفاءته، فإن كان عيناه. ويذهب الولد في المقابلة وينجح ويعينه صاحب الشركة، هذه استعانة بمخلوق حي حاضر على الفعل قادر. إذن الاستعانة بالمخلوق لها شروط: أن يكون المخلوق حيا، أن يكون المخلوق حاضرا، أن يكون المخلوق قادرا. إن اختل شرط من هذه الشروط كان الشرك. يذهب لقبر وضريح فلان الميت، يا فلان، شرك، فلان لا يملك لأنه ميت. لذا قالها عمر: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات، يعني لا يجوز الاستعانة بالأموات حتى وإن كان المستعان به هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن ذهب إلى قبر فلان، سيدي فلان أو ضريح فلان، وسأله وقع في الشرك يا عباد الله. لماذا؟ لأن الاستعانة عبادة ولا تكون إلا بالله الواحد فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاء هل يقدر عليه المخلوق؟ الجواب لا، وإذا مرضت فهو يشفين. فمن سأل صاحب القبر الشفاء وقع في الشرك بالله، لأن الشافي هو الله. من سأل صاحب القبر الرزق، من الرزاق؟ الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق جزاكم الله خير. وأتى مصطفى بالماء، وهذه استعانة. بسم الله. الحمد لله. من طلب الرزق من ميت وقع في الشرك. من تبرك بالعتبات وتمسح بالجدران، ويحك ويحك، ماذا تصنع؟ بركة، وما أدراك أنها بركة؟ هل هناك نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله يخبر أن هذا الجدار فيه بركة؟ إن كان أكون أنا أول من يتبرك إن ورد النص. فنحن عندما نأتي مكة المكرمة نتبرك بالحجر ونقبل، لماذا؟ لفعل النبي. وقف عمر أمام الحجر الأسود وخاطبه قائلا: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبل كما قبلته. يقبل عمر ويقول هكذا فعل النبي. نستلم الركن اليماني، نعم، لفعل النبي. نطوف حول البيت لنص في كتاب ربنا، وليطوفوا بالبيت العتيق. إنما الطواف حوالين الضريح، من أين جئتم به؟ الطواف عبادة. هل هناك نص في كتاب ربنا أو في سنة نبينا يقول لنا طوفوا حول ضريح فلان أو فلانة؟ إن كان أكون أول من يفعل، لأنها عبادة. إن قالها ربي أو قالها نبي. النبي قال: لا تتخذوا قبري عيدا. عيد من العود، يعني مولد بلغة العصر. في كل عام مولد سيدي فلان. إذا كان هذا محرم عند قبر النبي، أيجوز عند من دون النبي؟ أين عقول البشر؟ إنه التدليس، إنها البدع، إنها الخرافات التي أدت إلى انكسار الأمة. فوالله لن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا إن صحت عقيدتها وعادت إلى كتاب ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فطلب المدد معناه طلب العون على الرزق، الشفاء، الصحة، ولا يكون إلا من الله رب العالمين. فلا يجوز أن نقول مدد يا سيدي فلان، بئس العبد أنت. طلبت مددا من ميت لا يملك لنفسه الضر ولا النفع، وتركت الحي الذي لا يموت. سبحانك ربي، سبحانك، ما أعظمك، وما قدر الله حق قدره. لذلك منهج الأنبياء والرسل والمصلحين البداء بالتوحيد. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ذكرهم بالنعم: هو أنشأكم من الأرض. من الذي أوجدنا؟ الله. من الذي خلقنا على غير مثال سابق؟ الله. خلقنا في شخص أبينا آدم من تراب، من عدم، من لا شيء، على غير مثال سابق. خلقنا في أحسن صورة وفي أحسن تقويم. هو أنشأكم من الأرض. هذا الذي أنشأكم، هو الذي استعمركم، أي طلب منكم وأمركم أن تعمروها ولا تفسدوا فيها. وأصل إعمارها بتوحيد خالقها جل جلاله، وصرف العبادة له وحده جل وعلا. عجيب أمر بعض البشر، يخلقهم، يرزقهم، يطعمهم، يسقيهم، ويصرفون العبادة لغيره. أمر جلل، أمر عجب. سبحانك ربي ما أحلمك، ما أحلمك. قالها النبي لحسين والد عمران، وإن كان في سند الحديث ما قال: يا حسين كم إلها تعبد؟ وكان مشركا. قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. الله أكبر. اللات والعزة ومناة وأساف وعدد، أصنام يصنعونها بأيديهم كالمقامات التي صنعوها بأيديهم، وأصحاب القبور منهم براء. والله لو بعث الحسين فينا لضربهم بالنعال. الحسين سيد شباب أهل الجنة يعبد من دون الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. والبدوي الذي كان شيعيا إسماعيليا باطنيا وما ركع لله ركعة، يحج إليه في مصر الملايين في كل عام، وكما قال بعضهم إنها سبوبة أموال. النذور ملايين وملايين وملايين، وكما قالها بعضهم: مدام المغفلون كثر فالنصبون بخير، فالنصبون بخير. والعجيب تجد تلك الصناديق للنذور بجوار سيدهم مغلقة بأقفال محكمة. عجبا، سيدكم له تصرف في الكون ولا يستطيع حماية الأموال؟ تضعون عليها المتاريس والأقفال؟ يا قوم أفيقوا، أفيقوا يا قوم إلى الله المشتكى. عجبني أحدهم، كنا في الحج وكنا في المدينة وصلينا في مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأثناء خروجنا من المسجد هناك الأبواب عظيمة في المسجد النبوي وفيها النحاس وزخارف عجيبة، ورأى صاحبي الذي يمشي معي وكان من الجزائر أحد هؤلاء الذين يتبركون بأي شيء، تعودوا على هذا، يتمسح في الباب ويقبل ويعمل كده. فضحك الجزائري وقال: يا فلان ماذا تصنع؟ بركة بركة. قال: يا هذا، أتدري من أين جاء هذا النحاس؟ قال: لا. قال: من ألمانيا. لا علاقة له بالنبي، هذه الأبواب لا علاقة لها بالنبي. سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الملك. هذه عقول. وكما قال أحد الحراس عند الحجرة النبوية ويمسك الدرة ويبعد الناس، يقول: مسلمون بلا عقول، مسلمون بلا عقول. أحسنت، قلت أحسنت الوصف. لو كان له عقل ما تمسح بالجدران ولا لجأ إلى الحي الذي لا يموت وسأله حاجته. العقيدة، المنهج، المنهج هو الذي خلقك، أنشأك، أوجدك، رزقك، أطعمك، سقاك، أعدك، منحك، ثم تصرف العبادة لغيره، لمخلوق لا يملك النفع ولا الضر، إلى الله المشتكى. لذا ذكرهم صالح بالنعم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أمركم بالإصلاح لا بالإفساد، أمركم بتعميرها، بتزيينها، بالنهوض بها، بالاختراع فيها، بالابتكار لتيسير أمور الناس. فاستغفروه ثم توبوا إليه، استغفروه على ذنوبكم السالفة، واتركوا الحجر الذي لا يملك النفع ولا الضر، وافزعوا لتوحيد الخالق القادر القدير المقتدر جل جلاله. يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فسأله النبي سؤالا: من في السبعة لرغبتك ورهبتك؟ لما تضيق السبل تفزع لمن؟ من الذي؟ قال الذي في السماء. هم يعلمون، هذا كان يسجد للصنم ويعلم أن الأمر بيد من؟ بيد الله، وهو مشرك. ردا على المفسدين يقول لك أصلي دي سبب مش اعتقاد. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذن اترك الستة الذين في الأرض واعبد الذي في السماء أعلمك دعوتين. فقالها حسين صاحب عقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا حسين قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذه هي، وقني شر نفسي، النفس الأمارة بالسوء، النفس الباحثة عن البدعة والهوى، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. تجد للبدعة كده رونق وجمال، إنما السنة ثقيلة. يقول لك دين، نعم دين جديد، هو دين جديد لأنه غاب عن الناس، غابت العقيدة وغاب المنهج، فإلى الله المشتكى. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. إيه معنى يجدد؟ يعني الأمة خلال الفترة بتبعد عن الدين، تبعد عن القرآن، تبعد عن السنن، تبعد عن القيم، فربنا بفضله ورحمته يقيد من أهل العلم ومن الصالحين من يعيد الأمة للدين الصحيح، للقرآن ولصحيح السنة، والبعد عن البدع والأهواء. فهو دين جديد، بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. لذا قال صالح بعد أن ذكرهم بالنعمة: فاستغفروه، ابعدوا عن الشرك، استغفروا الله على ذنوبكم، ثم توبوا إليه، أي في القابل، خلاص طبقوا شروط التوبة وعزموا على عدم العودة للشرك. إن ربي قريب مجيب، قريب من عباده. والقرب نوعان: قرب عام وقرب خاص. العام قريب من خلقه جميعا بعلمه وقدرته وصفاته جل جلاله، والقرب الخاص للمؤمنين للمستقيمين للصالحين، قرب هداية ورعاية وسداد وتوفيق ودفاع ونصرة وتأييد. مجيب، يجيب دعوة الداع، سواء كان الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. من الذي يجيب؟ الله رب العالمين. كانت هذه دعوة صالح هذا النبي الكريم لقومه، فيا ترى كيف كان ردهم واستقبالهم لهذه الدعوة؟ هذا ما سوف نقف معه إن قدر بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Früchte der koranischen Geschichten. Nachdem wir mit dem Propheten Hud a.s. fertig geworden sind, das letzte Mal, fahren wir heute fort, inshallah ta'ala, mit dem nächsten Propheten, nämlich unserem Propheten Salih a.s. Salih a.s. ist ein Prophet aus dem Volke Thamud. Das Volk Thamud wurde so benannt, manche sagen, aus dem Grund, dass der Großvater Thamud hieß, und andere sagen Thamud aus dem Grund, dass in dieser Stadt oder in diesem Volk Wasserknappheit geherrscht hat. Aufgrund von Wasserknappheit wurde dieses Volk Thamud benannt. Thamud ist ein arabisches Volk, und dieses Volk oder diese Stadt ist zwischen Al-Hijaz und Bilad al-Sham, südlich von Jordanien. Thamud ist ein Volk, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran uns erzählt hat, ein Volk als Nachfolger von Ad. Deswegen sagt man auch, es gibt Ad 1, erster Ad, und Ad 2. Und Thamud ist in diesem Falle Ad 2, und die hat Allah Azza wa Jal dort erschaffen. Das Volk von Salih a.s. haben Götzen angedient. Sie haben Götzen gedient, und sie haben neben Allah Azza wa Jal andere Staturen gedient. Und aus diesem Grund hat Allah Azza wa Jal ihnen einen Propheten Salih a.s. geschickt, der sie zum Tauhid aufruft. Und nur wenige, sehr, sehr wenige von diesem Volk haben an diesen gesegneten Propheten geglaubt. Und daraufhin hat Salih a.s., nachdem Thamud gefragt hat, wenn du wirklich ein Prophet bist, dann gib uns einen Beweis, hat er in einer Kamelstute aus einem Stein herausgebracht. Und diese Kamelstute wurde letztendlich von diesen ungläubigen Menschen oder Volk getötet, und daraufhin wurden sie von Allah Azza wa Jal bestraft. Das ist eine Zusammenfassung von der Geschichte von Salih a.s. und seinem Volk. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, وَإِلَى ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Und zu Thamud, ihrem Bruder Salih. Er sagt hier Bruder Salih nicht als ein Bruder im Islam, sondern aus dem Grund, weil er ein Bruder aus dem Blut stammt. Er stammt aus dem Volk, sie kennen ihn. Sie wissen, wie wahrhaftig er ist. Sie kennen sein Vertrauen. Sie wissen, wie gut er ist, welche besonderen Charaktereigenschaften er hat. Und das ist nämlich bei allen Propheten so der Fall. Jeder Prophet stammt aus einer wertvollen Familienbande, dass sie wahrhaftig sind, vertrauenswürdig sind und die besten Charaktereigenschaften haben. Und er sagte, ya qawm ya'budullah, oh mein Volk, betet Allah an. Ya qawm. Ja, komm, ist ein Aufruf einer Da'iyah. Er sagt nicht, ja, ayyuhal mushrikun, o die, die mushrikun sind, oder ihr Ungläubigen. Er sagt, ja, qawmi, ja, mein Volk, mit einem Aufruf der Barmherzigkeit. Ich will euch nur das Gute. Und ich will euch mit meiner Hand ins Paradiesgarten führen. Und das ist ein Punkt, den jeder von uns lernen muss. Der Aufruf, egal wie gegenüber, einem Ungläubigen, euren Kindern, einem Menschen, wenn ihr jemandem einen Ratschlag geben wollt, dann müsst ihr mit Barmherzigkeit anfangen. Und das ist die Lehre des Heiligen Korans und die Lehre der Sunna. Denn sobald ihr anfängt, mit eins der schönsten Namen anzufangen, wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran, er sagt, ya ayyuhal ladhina amanu, o ihr Gläubigen, eines der besten Namen, die jeder, wenn sich wünscht, wenn man gläubig ist. Er sagt, ja, ayyuhal ladhina amanu. Und wenn ihr mit diesem wunderschönen Namen jemanden aufruft, dann öffnet euch euer Herz. Euer Herz öffnet sich. Er ist bereit, das zu akzeptieren, was ihr ihm geben wollt. Und das müssen wir lernen. Genauso wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu mir, ja, Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Er sagt, ja, Ghulam. Ja, Ghulam ist ein wunderschöner Name und ist oder betrifft Jungen zwischen 3 und 10 Jahren. Und wenn du deinen Sohn mit einem wunderschönen Namen aufrufst, dann öffnet sich sein Herz und akzeptiert das,
was du ihm sagen willst. Oder Amr ibn Salama, radiallahu anhu, ebenfalls sagt, der Prophet sagt zu mir, Ya Ulam, Sammillah, Ya Ulam, ein wunderschöner Name, den jeder Junge früher geliebt hat, wenn man so aufgerufen wird. Und Ibrahim a.s., als er mit seinem Vater geredet hat, er wollte seinem Vater einen Ratschlag geben. Er hat Angst um seinen Vater gehabt. Er musste ihm etwas sagen, was sein Vater niemals annehmen würde oder nicht daran glaubte. Dann sagte er, Ya Abati, Ya Abati, Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Warum betest du etwas an, was weder hört noch sehen kann? La ta'budu shaitan, Ya Abati, La ta'budu shaitan, Ya Abati, Ya Abati, Ya Abati. Ein wunderschöner Name, mit dem er das Herz seines Vaters öffnet. Und Salih alayhi salam sagt damit, ich habe Angst um euch, bitte hört mir zu, mit einer Barmherzigkeit. Und jeder Prophet, den es früher gegeben hat, jeder einzelne Prophet mit seiner eigenen Scharia, mit seiner eigenen Lehre, jeder einzelne Prophet hat angefangen mit dem Tawhid. Jeder Da'wah fängt mit dem Tawhid an, aus dem Grund, weil der Tawhid, der Monotonismus, das ist der Ursprung für alles. Wenn das stimmt, stimmt alles andere auch. Alle anderen Zweige stimmen auch. Und wir leben, subhanallah, in einem Zeitalter, in der die Überzeugung zerstört worden ist. In der die schönen Wertestellungen verloren gehen. Es gibt Du'atun ala abwab Jahannam, Aufrufe, Menschen, die an den Toren von Jahannam warten und sagen, kommt hier rein und rufen uns an, dass wir ihnen folgen, damit wir ins Höllenfeuer geraten würden oder reinkommen würden. Es gibt Menschen, subhanallah, die beten oder fragen toten Menschen an. Sie gehen zu Grabstätten und beten den Mann, der quasi tot ist. Da kann nicht mal sich selbst helfen oder sich selbst retten. Und trotzdem fragen sie an. Sie fragen sie an neben Allah Azza wa Jal. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, egal um welche Angelegenheit es geht, um Alkohol oder andere Sachen anbeten, da sagt er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer wieder, Qul, sag ihnen, sag ihnen, sag ihnen, außer bei einer einzigen. Als Allah Azza wa Jal sagt, wenn sie dich nach mir fragen, ich bin nah. Er sagt nicht, sag ihnen, ich bin nah. Er sagte, ich bin nah. Ich höre das Bittgebet oder denjenigen, der mich aufruft und ich werde ihn erhöhen. In dieser Hinsicht müssen wir Allah Azza wa Jal anbeten. Und die Araber früher, die Götzen gedient haben, sie haben ja an Allah geglaubt. Sie haben alle an Allah geglaubt. Nur sie dachten, mit diesen Götzen können sie Allah Azza wa Jal näher kommen. Und subhanallah, da fragt man sich, wo bleibt der Verstand? Umar ibn Khattab, radiallahu anh, bringt uns hier eine wunderbare Sache. Vor allem, was diesen toten Leuten anfragen oder um Hilfe bitten anbetrifft. Früher, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Leben war, wenn es keinen Regen mehr gab und die Menschen haben Wasser gebraucht, haben sie den Propheten angefragt, ja Prophet, kannst du bitte für uns ein Gebet der Bewässerung sprechen, dass Allah Azza wa Jal uns Wasser oder Regen bringt. Als der Prophet gestorben ist, hat Umar ibn Khattab radiallahu anhu nicht den Prophet gefragt, denn der Prophet ist tot. Und er sagte in ungefährer Übersetzung, da der Prophet jetzt tot ist, fragen wir jetzt Al-Abbas, den Onkel, dass er die Bewässerung für uns herbringt. Und aus diesem Grund hat Al-Abbas gebetet und daraufhin kam oder hat es geregnet und deswegen wurde Al-Abbas radiallahu anh mit der Bewässerer von Al-Haramain benannt. Und Hilfe anfragen darf man nur Allah Azza wa Jal, niemand anderen. Niemand kann dir helfen außer Allah. Du darfst nur einem Geschöpf oder einem Menschen, einem Makhluk anfragen bei Bedingungen. Wenn drei Bedingungen vorhanden sind. Die erste Bedingung ist, der Mann, denn die Frau, der Mensch, der Geschöpf ist am Leben. Die zweite Bedingung ist, er ist anwesend. Und die dritte Bedingung ist, er kann deine Anfrage erledigen. Wenn er es nicht kann, brauchst du ihn auch nicht zu fragen. Und wenn die Bedingungen nicht vorhanden sind, dann ist es Schirk. Dann ist es Schirk. Denn es gibt ein paar Sachen, die kann dir keiner geben aus Allah Azza wa Jal. Wenn du krank bist, kann dich nur Allah Azza wa Jal heilen. Wenn du Versorgung brauchst, kann dir nur Allah Azza wa Jal die Versorgung geben. Warum? Warum drehen wir Runden um Mekka zum Beispiel? Wir drehen Runden um Mekka aus dem Grund, weil Allah Azza wa Jal uns im Heiligen Koran befohlen hat und gesagt hat, wir sollen At-Tawaf machen. Warum fassen wir den schwarzen Stein an? Aus dem Grund, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das ebenfalls gemacht hat. Und Umar ibn Khattab sagte, als er den schwarzen Stein in die Hand genommen hat, er sagte, Inni a'lamu annaka hajar. Ich weiß, du bist ein Stein. La tanfa' wa la tadur. Du bringst mir nichts, du nützt mir nichts und du schadest mir nicht. Hätte ich nicht gesehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dich geküsst hat, hätte ich dich niemals geküsst. Und aus diesem Grund, wenn ihr jemanden seht, mit jemandem redet und du fragst ihn, warum machst du das? Er sagt, Baraka. Es ist keine Baraka. Eine Baraka ist es nur, wenn du wirklich einen Beweis findest in der Sunna oder im Heiligen Koran, dass Allah Azza wa Jal oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns dies befohlen hat oder selber gemacht hat. Salih alaihi salam sagte, Ma lakum min ilahin ghayrih, ihr habt keinen anderen Herrn oder keinen anderen Gott oder keinen Herrn außer ihm. Und dann hat er angefangen, ihnen von den Gaben von Allah Azza wa Jal zu zeigen. Wie wir wissen, Thamud ist ein Volk, das ihnen Allah Azza wa Jal eine unglaubliche Kraft gegeben hat. Die Kraft, die Ad vor ihnen ebenfalls hatte. Sie waren sogar so stark gewesen, dass sie ihre eigenen Häuser in Berge geschnitzt haben. So stark waren sie. Und er sagt, er hat euch aus dieser Erde erschaffen. Allah Azza wa Jal hat euch aus dieser Erde erschaffen, dass ihr in ihr lebt. Er hat euch befohlen, dass ihr nur das Gute auf dieser Erde tut und das Schlechte euch davon fernhält. Aus diesem Grund sollt ihr auf jeden Fall davon aufhören, die Götzen anzubeten und stattdessen nur Allah Azza wa Jal anzubeten. Ich sage diese Worte und bete Allah Azza wa Jal für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم وخاصة أن الغد هو بداية عام هجري جديد والأمر يحتاج إلى محاسبة نفس ولجئ إلى الله رب العالمين فسألوا ربكم عز وجل في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يردنا إلى القرآن مردا جميلا وأن يردنا إلى سنة نبيه مردا جميلا وأن يصلح بالنا وأن يصلح بالنا وأن يصلح بالنا وأن يفرج كربنا وكرب المكروبين وأن ييسر علينا وعلى المعسرين وأن يفك أسر المأسورين اللهم اصرف عنا الوباء واصرف عنا البلاء واصرف عنا الغلاء اللهم اجعل بلاد الإسلام سخاء رخاء أمنا أمانا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا اصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا اللهم من مكر بنا فامكر به ومن كادنا فكده دبر لنا فنحن لا نحسن التدبير اللهم دبر لنا فنحن لا نحسن التدبير اللهم دبر لنا فنحن لا نحسن التدبير اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما نجح أبناءنا وبناتنا نجح أبناءنا وبناتنا نجح أبناءنا وبناتنا اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين واحفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وأرزاقهم بارك في أهلهم وذرياتهم اشف مريضهم ارحم ميتهم أذهب همهم وحزنهم أبدلهم فرجا وفرحا اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عاصيا إلا هديته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا أجابته ولا غريبا إلا رددته يا رب العالمين اجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا تسجيل الأسماء في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا